إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن نعيش ذروة أيام شهر رمضان العشر الأواخر، وهي الليالي التي إذا دخلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويحيي الليل ويشد المئزر. ومن أحياء الليل الدعاء، الدعاء الدعاء خاصة. لماذا؟ لو تأملنا في الآيات التي تحدثت عن الصيام في سورة البقرة للاحظنا أنها بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم تلتها آيات أحكام تخص الصائمين، أياماً معدودات، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية. ثم الآية جاء فيها تعريف بالشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى آخر الآية، اشتمل على بعض أحكام الصوم. ثم تأتي بعدها مباشرة آية تتحدث عن أمر آخر غير الصيام، تتحدث عن الدعاء، وهي قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تنتهي هذه الآية، فإذا الآية التي تليها تستأنف تفصيل أحكام الصيام مرة أخرى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. أليس في وضع آية الدعاء معترضة بين آيات فرض الصيام وبعض أحكامه يشير إلى أن الله عز وجل يحثنا على الاجتهاد في دعائه في هذا الشهر على وجه الخصوص، وأن الدعاء في هذا الشهر أرجى للإجابة؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر. جاء في الحديث الصحيح: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. رواه الإمام أحمد. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول في تفسيره للآية: فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالإيمان الموجب للاستجابة والانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية. فلهذا قال: فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي، أي لأوامري، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعبادة في العموم والدعاء في الخصوص إذا وقعا في الوقت المبارك كانا مباركين من حيث أجرهما وقبولهما. ومن حكمة المولى جل وعلا أن جعل إجابة الدعاء فيما يتعلق بشؤون الدنيا بحسب علمه بمصلحة العبد، فإن وافق الدعاء مصلحته أجيبت مسألته، فإن لم تجب تحققت له منفعة الدعاء بإحدى ثلاث كما صح في المسند. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة: إذن نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني يعطي أكثر. وللدعاء أيها الإخوة شروط وآداب ينبغي العناية بها. قال ابن عطاء رحمه الله: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه نجح. وقد قال الفاروق رحمه الله: عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. لا تشغل بالك بالإجابة، بل احرص على استيفاء شروط الدعاء، فإذا جئت بها فالإجابة بعد ذلك ملتحقة بالدعاء، لأن الله تعالى كريم واسع الفضل. متى توفرت شروط الدعاء وآداؤه فإنه يجيب السائل قطعا. والآن ما هي آداب الدعاء التي يجب أن ننتبه ونهتم بها؟ ما هي؟ من آداب الدعاء ألا يستعجل الإجابة، ألا يستعجل الإجابة. فإن لله الحكمة البالغة، فإن لله الحكمة البالغة، ولكل أمر موعده المحدد لا يتأخر عنه ولا يتقدم. قد صح في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، ويدع الدعاء. ولذلك روي عن أبي هريرة أنه كان يقول رضي الله عنه: ما أخاف أن أحرم الإجابة، ولكني أخاف أن أحرم الدعاء، أن أحرم الدعاء. ولم أكو بدعائك ربي شقية، يعني معناها أني أنا مستمر في دعائي وما شقيت فتركت الدعاء. من الآداب المهمة جدا، بل من موجبات إجابة الدعاء، التواضع والاعتراف بالتقصير. يقول سبحانه في سياق ثنائه على نبيه يونس حين اعترف بظلمه لنفسه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في صحيح الترغيب وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لن يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. مهما صليت وصمت لا أدل على حقيقة العبودية من التذلل لله تعالى. الدعاء في ذاته تذلل، فإذا زدت عليه من الشعور القلبي الصادق المتواضع المنكسر لله، وزدت عليه من عبارات الدعاء التي تدل على التقصير والاعتراف بالذنب واستحقاق العقوبة والشعور بأن دعاءك إياه هو في الأصل من توفيقه لك سبحانه ومما فتح به عليك، كان ذلك أدعى للإجابة، أدعى للإجابة. ونرى التواضع الحق عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل القرآن ببراءتها، فقالت بمنتهى الانكسار: والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. هذا هو شعور المؤمن إذا قوي إيمانه. يقول ابن رجب: المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة رجع إلى نفسه باللائمة وقال لها: إنما أتيت من قبلك، لو كان فيك خير لأجبت. قال: وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. ولهذا أقسم الله بالنفس اللوامة لمكانتها الكبيرة عنده سبحانه. ألا ترون يا إخوة أن أحب موضع لله تعالى وأقرب موضع لإجابة الدعاء هو السجود، أي عندما يتواضع العبد لربه ويضع جبهته على الأرض لله خضوعا وذلا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا هناك الدعاء. فالحمد لله أولا وآخرا. فمن آداب الدعاء حضور القلب أثناء الدعاء واليقين بالإجابة وإحسان الظن بالله سبحانه. صح في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. قال المناوي رحمه الله: أي لا يعبأ بسؤال سائل مشغوف القلب بما أهمه من دنياه، يدعو وهو يفكر في الدنيا. ومن الآداب في عموم الدعاء البدء بحمد الله تعالى والثناء عليه، في من سنن الترمذي بإسناد صحيح أيضا عن ابن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأداب الإكثار من دعاء الله تعالى في الرخاء، ففي سنن الترمذي أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن الآداب تتبع أدعيته صلى الله عليه وسلم والدعاء بها. الحديث يطول أيها الصائمون، والحاصل أن أجواء رمضان فرصة، والعشر الأواخر فرصة أكبر، فلنجتهد في الدعاء فيما تبقى منها، ولنتذكر أن الله تعالى قال في هذه الأجواء: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا إنه سميع الدعاء. اللهم يا ذا المن والجود أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اهدنا لصلاح الأقوال والأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا دنيانا التي هي عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين المستضعفين في كل مكان، ونفس كربهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، رد كيدهم في نحورهم وأشغلهم في أمرهم. اللهم انتقم من كل جبار، وانصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين، واحفظهم من كل شر، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، واقمع أهل الفساد والمفسدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا، وتب علينا وارحمنا، وارحم موتانا وموت المسلمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.